دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات خفقات مكية، ولازلنا مع هذه الواقعة التي أراد المشركون ومن ورائهم اليهود أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يثبتوا أنه ليس بنبي، حيث أنهم عمدوا إلى أن يسألوه عن أخبار قد مضت. ومعلوم أن النبي ينبئ عن الله تبارك وتعالى ويخبر عن الله، سواء أحداثا مضت من عهد البشرية أو أحداث واقعة في غير المكان الموجود فيه هذا النبي، أو أحداث مستقبلية ستحدث إلى قيام الساعة أو بعد قيام الساعة. فذهب المشركون إلى اليهود ليسألوهم عن حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم اليهود: سلوه ثلاث أسئلة، إن أجابكم فهو نبي، وإن لم يجبكم فهو كذاب دعي، اصنعوا معه ما شئتم أو انظروا فيه أمركم. سألوه عن فتية في الزمن الأول كان أمرهم عجب، وسألوه عن رجل طواف طاف البلاد شرقا وغربا وكان من أمره عجبا، وسألوه عن الروح. فجاء المشركون كما ذكرنا في الحلقة السابقة وهم فرحون بهذا الاختبار الذي يدلل من ورائه صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، وليتهم يبحثون عن الحقيقة، ليتهم إذا ظهرت لهم الحقيقة وبان لهم الحق أن يتبعوه، لكن القوم كانوا من العنة بمكان، حيث أنهم بعدما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي ربه تبارك وتعالى من خلال سورة كاملة هي سورة الكهف، ظلوا على تكذيبهم وانحرافهم وكفرهم وعنادهم. وكان هناك اختبار كما ذكرنا في الحلقة السابقة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صلى الله عليه وسلم حينما سألوه هذه الأسئلة قال: سأخبركم غدا، ولم يستثني أي ولم يقل إن شاء الله، فكان تأخير الوحي عليه 15 ليلة حتى اشتد الأمر عليه وعلى المسلمين وعلى المشركين، وقالوا إن محمدا وعدنا غد، والآن قد مدت 15 ليلة ولم يجيبنا. وإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم موجها له في هذه النقطة بالذات: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الناس بنحب القصص، كلنا بنحب القصة، أي قصة تجد الناس مشدودة حينما تسمع قصة أو تشاهد مسلسلا أو تشاهد فيلما، يريدون أن يعرفوا ما هي الأحداث التي تلي هذه الأحداث، يبقى ماسك من أول الفيلم أو التمثيلية أو الرواية أو القصة أو ما شابه ذلك متابعة للأحداث، والكل يهدف من وراء القصة هكذا. لكن القرآن الكريم والسنة النبوية تهدف من وراء القصة أمرا آخر، هذا الأمر هو أن تكون القصة عظة وعبرة، وأن تكون القصة تهدف إلى الحقائق الثابتة وإلى الأصول الراسخة التي يجب أن يؤصل الناس حياتهم عليها، وإلا فما فائدة القصة؟ قال الله تعالى عن قصة يوسف عليه السلام: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لماذا هو أحسن القصص؟ لأنه يحتوي على التوحيد، يحتوي على الأخلاق الفاضلة، يحتوي على القواعد الذهنية والفكرية والعقلية التي تجعل من الإنسان له مكانة، الإنسان الذي يستخدم عقله ويستخدم فكره ويستخدم نظره، الإنسان الذي ينظر إلى ما في الكون من آيات باهرات في سماوات الله وأرضه وبره وبحره، الإنسان الذي ينظر إلى الآثار التي تركها الأوائل، يخلص من هذا كله إلى أن خالق الكون واحد سبحانه وتعالى، إلى أن هذا الخالق يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا، إلى أن هذا الخالق لا بد أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى. يستخلص من ذلك أنه لا بد من متابعة الأنبياء، لا بد من متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متابعة صحيحة، التزاما بطريقه والتزاما بهديه واستنانا بسنته وثباتا على أمره صلى الله عليه وسلم. المشركين كانوا ينتظرون القصة، عايزين يشوفوا قصة الفتية دول وقصة ذي القرنين وقصة الروح. لكن القرآن فاجأهم بالصراحة المطلقة، فاجأهم أنهم مشركون، وفاجأ اليهود والنصارى أنهم مشركون كذابون افتروا على الله الكذب قبل أن يصل القصة، بل وجعل القصة من مبتدئها إلى منتهاها تدور حول رحى التوحيد، وتستمسك بأصول هذا الدين، وتبين أنه لا بد من متابعة المرسلين، ولا بد من البعث والحساب والعقاب لمن يستحق، والجنة والنعيم لمن يستحق. قضية خطيرة جدا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يداهن، ما واجههم بحقائقهم كما كانوا يقولون: إنه يسب آلهتنا، إنه يسفه أحلامنا، إنه يفرق بين المرء وأخيه وبين الولد وأبيه، إنه يساوي بين السادة والعبيد. لقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم القوم، بل واجه البشرية بالحقائق، لم يداهن، لم يتنازل أبدا صلى الله عليه وسلم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذا يعني أنه لم يداهن قط ولم يتنازل أبدا، بل واجههم بالحقيقة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. إن الذي كتب الله له الهداية سيهتدي، والذي كتبت عليه الضلالة فلن يهتدي. إذن ما عليك أيها المسلم أيها الداعية إلا أن تبلغ كل ما أنزل الله إليك، أن تبلغ القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، أن تبلغ ولا تستحي، أن تبلغ ولا تخاف، أن تبلغ ولا تداهن، أن تبلغ وتصبر على الحق، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، هذا هو الواجب. ثم إن القرآن الكريم في هذه الصورة يبتدئها بأن القرآن كلام الله، وأنه الحق، وأنه لا مرية فيه ولا ريب فيه، وأنه المستقيم فلا اعوجاج فيه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فيثبت في الآية أن القرآن كلام الله، ويلزمنا بأن نحمده على أن يسر لنا تلاوته وأنزله علينا ويسر لنا تلاوته، ويثبت أيضا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسوله المجتبى ونبيه المرتضى صلى الله عليه وسلم، ولقد بلغ صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب العبودية، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أي القرآن ولم يجعل له عوجا لا وجاجة في القرآن، قيما يعني مستقيما لا وجاجة فيه، لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن. دي قضية القرآن، دي المهمة الأساسية، إنذار وبشارة. القرآن مش بشارة كله، الناس اللي عايزة تقول إن الإسلام سمح وبس، إن الإسلام سلام فقط، إن الإسلام أوله ونهايته خضوع فقط، هؤلاء لم يفهموا الإسلام. الإسلام جاء بالنظارة والبشارة، ولولا النظارة ما كانت البشارة، لولا النظارة ما كانت البشارة. كيف يبشر الإنسان بجنة عرضها السماوات والأرض ويستقيم على طريقها وهو لم يخش النار؟ إن النار وخشيتها هي التي تدفع الإنسان دفعا إلى ولوج ودخول طريق الجنة والاستقامة على صراط الله المستقيم. إذن لابد أن ينتبه الدعاة، لابد أن ينتبهوا ويبلغوا رسالة الله كاملة. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة. هكذا لابد أيها المسلمون الكرام أن نفهم ونعي هذا الدين جيدا. يبشر وينذر، ثم بعد ذلك يواجه المشركين وأهل الكتاب بحقيقتهم، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله، اليهود زعموا أن عزير ابن الله، النصارى زعموا أن المسيح ابن الله، فأكذبهم الله جميعا وقال إن يقولون إلا كذبا، وبين أنهم لا عقل لهم ولا فهم لهم ولا نظر. لو أنهم عقلوا وفهموا ونظروا لعلموا أن الله الواحد الأحد لا يتخذ صاحبة ولا ولد، فالذي يتخذ الصاحبة يحتاج، والذي يتخذ الولد يحتاج، والله لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الذي يتخذ الصاحبة والولد يعجز، لذلك هو يتخذ الصاحبة للمعاونة والمساعدة، ويتخذ الولد للمعاونة والمساعدة حال عجزه وحال ضعفه، والله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الذي يتخذ الصاحبة والولد يورث، يموت ويورث، والله تبارك وتعالى حي قيوم، حي قيوم، حياته حياة حقيقية، هو الأول فليس شيء قبله، وهو الآخر فليس شيء بعده، وهو الظاهر فليس شيء فوقه، وهو الباطن فليس شيء دونه. لو كان هناك نظر وفكر وتدبر لعلمنا ولوصفنا ربنا تبارك وتعالى بما يستحق من الصفات العظيمة الجليلة. لذا لما أراد الله تعالى أن يرد على المشركين سؤالهم حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، صف لنا ربك، أم من نحاس هو، أم من ذهب، أم من فضة، أم من دم ولحم، صف لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى سورة تعدل ثلث القرآن، قل يا محمد قل هو الله أحد، أحد في ذاته لا مثيل له ولا شبيه، ولا كفء له سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لماذا تهلك نفسك يا محمد؟ لماذا تهلك نفسك عليهم أسفا وحزنا أنهم لم يؤمنوا ولم يتبعوك؟ اعلن يا محمد أن أكثر من في الأرض لو اتبعتهم يضلوك عن سبيل الله، وأن أكثر الناس إن آمنوا بالله يؤمنوا وهم مشركون، وأن القليل من الناس فقط هم المؤمنون الصالحون الذين اختصهم الله تعالى بالهداية والرحمة، لأنهم استعملوا نظرهم فرأوا آيات الله تبارك وتعالى واستدلوا بها على وجود الله تعالى وعلى ربوبيته وعلى أنه هو المستحق وحده أن يعبد ولا يشرك به شيئا، لأن لهم سمع يسمعون به الحق ولا يسمعون به الباطل، لأن لهم عقل وقلب يتدبرون ما يسمعون ويفكرون به فيما ينظرون. هذا هو حال أهل الكهف. أهل الكهف وقصة أهل الكهف الناس كانت متعجبة جدا منها، عجب ليه؟ عشان ناموا 300 سنة وتسعة وبعدين صحيوا وكأنه لم يصبهم نوم ولا موت، فتعجب الناس. وده مش عجيبة، لأن الذي صنع هذا هو الله. فإذا كانت الآيات والمعجزات صنيعة الرب تبارك وتعالى، صنع الله تبارك وتعالى، فلا عجب. لماذا؟ لأن الله على كل شيء قدير، لأنه يقول للشيء كن فيكون، لأنه جل وعلا هو الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى، فما العجب في ذلك؟ تعرفون؟ ما هو الأعجب من ذلك في قصة أصحاب الكهف؟ الأعجب من إن هم يناموا 300 سنة وتسعة وربنا يبعثهم مرة ثانية، ينيمهم ثم يبعثهم. الأعجب من ذلك أنه هداهم للحق. أي والله هدايتهم للحق هذا أعجب من أن يموتوا ثم يبعثوا. أن يهدي الله تعالى قلبك إلى الحق أعجب من خلق السماوات والأرض. وهضرب لك مثل، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه وخبره بقلبه وسمع كلامه بأذنيه وكان موقنا أن محمدا صادق لا يكذب، وبالرغم من ذلك لم يهتدي، لأن عصبيته لقومه وأهله وتراثه ووطنه وعادات قومه وتقاليدهم كانت عنده أعظم من العصبية للحق. فظل مستمسكا أبو طالب بالعادات والتقاليد، بما ترك، بما وجد عليه آباءه وأجداده، ولم يقبل الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا عجيبا؟ أن يؤمن بلال الحبشي، أن يؤمن صهيب الرومي، أن يؤمن سلمان الفارسي، أن يؤمن البعيد والقريب، العبد والحر، المرأة والأمة، الصبي والشاب، ولا يؤمن أبا طالب؟ هذا عجيب. لذلك قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أن أمر القلوب بيد الله، وأن الهداية بيد الله ليست بيد أحد. قال فإن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ليس كل من تحب له الهداية سيهتدي، ولو بذلت ملء الأرض ذهبا أن يهتدي الناس جميعا لن يهتدوا، بل سيهتدي من كتب الله له الهداية وهو صاحب القلب النقي والفكر الصفي، هو الذي سيهديه المولى عز وجل. أما من بذلت له كل ما تملك وكتب الله له الضلالة لا يمكن أن يهتدي. هذا بقى هو ده العجب. العجب في قصة أصحاب الكهف إن هم يؤمنوا، ده كمان بيقولوا ان هم كما جاء في الاثر ان هم كانوا ابناء ملوك وابناء امراء، يعني مش ناس من سقطة القوم او من الفقراء او من المساكين او من العبيد، لا، دول كانوا من علية القوم، من الشباب المطرف، عنده العربية وعنده الفلوس وعنده الاكل وعنده الشرب وعنده الخدم والحشم والقصور، عنده كل حاجة. لكن عنده حاجة مش موجودة عند بقية الناس في هذا الزمان، القلب السليم النقي، الفكر السوي، النظر السديد، السمع المرهف الذي يبحث عن الحق والحقيقة. يخرجوا هؤلاء الفتية كل مع قومه مع عائلته في يوم عيد، ويعني شايفين الناس في الملذات وفي كل ما تمنوا، لا فرق بين حلال أو حرام، ويجدونهم يذبحون الذبائح ويقربون القربان لأصنام، لكواكب، للنجوم، لشمس وقمر، لأحجار، لأشجار، يقدمون القرابين للجن والشياطين. ما هذا يا قوم؟ كل واحد من الفتية دول شاف المنظر وشاف اللي بيحصل وبدأ يفكر، مش ممكن تكون دي آلهة، مش ممكن تكون دي تضر وتنفع، مش ممكن دي ممكن تعين واحد يريد استعانة أو استغاثة، مش ممكن دي تدفع عن نفسها ضر أو نفع، مش ممكن دي تملك الحياة أو الموت، مش ممكن. أكيد هذا الكون بسماواته وبأرضه وبره وبحره وجباله وسهله ووديانه وأشجاره وطيوره ووحشه وإنسه وجنه، مش ممكن يكون الكون ده ملوش خالق، لابد أن له خالق، لأن كل حدث له محدث، كل حدث له محدث، وما دام كل حاجة حصلة لها اللي عملها يبقى لابد الكون ده لخالق. لما تقول لابنك ليه عملت كده أو مين اللي عمل الحاجة دي، يقولك مفيش حد عملها، لا، صحح المقولة بتاعت ابنك، مفيش حاجة اتعملت من غير عامل، ومفيش مخلوق خلق من غير خالق، ولا صنعة وجدت من غير صانع، ولا حدث حدث من غير محدث. عشان كده لما بعض الملحدين سمعوا من المشركين سمعوا الآية من قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، انخلعت لها قلبه، انخلع قلبه لها. ليه؟ ما هو حاجة من الاثنين، يا أنت خلقت نفسك يا أنت اتخلقت بلا خالق، ودي مستحيلة ودي مستحيلة. مستحيل أن يوجد شيء بلا موجد، ومستحيل ان الانسان يبقى خلق نفسه او كل مخلوق خلق نفسه، لابد له من خالق. حتى الملحدين الشيوعيين المنحرفين لما يتكلمهم عن الخلق وعن كده يقولك الطبيعه، الطبيعه، الطبيعه خلقت، يعني لابد ان يرجعوا مره اخرى الى محدث، يقولك الكون ده كان سديم وانفجر وعمل السماوات والارض. طب مين اللي فجره؟ طب مين اللي أوجد السديم؟ مين اللي أوجد النجم الهائل الأولاني ده؟ مين اللي أوجد الطبيعة؟ مش ممكن أبدا يبقى في إنسان عاقل يقول وجدت بغير موجد، مش ممكن. لأنك لما بتشوف العربية تقول الله إيه العربية الجميلة دي، هي دي موديل كام سنة كام، ودي نوعها إيه، والشركة اللي عملتها اسمها إيه، والبلد اللي صنعتها هي ايه، والصانع والمهندس اللي صممها مين هو. عمرك شفت واحد بيقول لك العربية دي صحي من النوم لقوها؟ من غير مهندس، من غير مصمم، من غير فني، من غير ميكانيكي، من غير كهربائي، من غير من غير من غير، مش ممكن. لو واحد قال كده يقول انت مجنون، انت بلا عقل، عشان كده الصحابي قال انخلعت لها قلبي لما سمع قول المولى عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والله تخلع القلب فعلا, تخلع القلب. فالهداية أعظم وأعجب الحوادث, أن يحدث الله في قلبك هداية, أن يحدث الله في قلبك توبة, أن يأخذ الله بيدك إلى صراطه المستقيم, أن يمنعك الله من الكفر أو الشرك أو المعصية, أن يهديك الله إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. هذا أعجب كثيرا من أن يموت الإنسان ويحيا. فإن حياة القلب أعجب من حياة الأرض وحياة البدن, حياة الروح أعجب. عشان كده ربنا أجاب على سؤالهم عن الروح, ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالشباب دول لما خرجوا من عندي أقوامهم كل واحد ساب عيلته وساب الحشة اللي حواليه لما رأى من أشياء منفرة تنفر منها النفوس المستقيمة. اوعى تقول يا عم ده كل الناس دول ماشيين زي ما هم عايزين, يعني ربنا هيدخل كلهم النار, يعني كل الناس دول ضلال, يعني الكثرة الكاثرة من الناس معذبون. اه طبعا, انت فاكر ايه؟ وهل سيعطي المولى عز وجل الجنة لمن لا يستحق؟ إن الله لن يدخل النار إلا من يستحقها, ولن يدخل الجنة إلا من يستحقها, ولن يدخل أحد الجنة إلا بكمال رحمته جل وعلا. لأنك أنت مهما عملت ومهما بذلت ربنا هو اللي موفقك وهو اللي هديك, وهو في الآخر هيرحمك وهيدخلك الجنة برحمته بفضله وكرمه مش بمجهودك. فالعجيب مش إن الشباب دول يناموا 300 سنة أو 9 ويقوموا من النوم أو يبعثوا بعد موتهم, لكن الأعجب أن يهدي الله قلوبهم. جه أول واحد قعد تحت الشجرة, وجه واحد تاني وقعد جنبيه, وواحد تالت وواحد رابع وواحد خامس وواحد سادس, قعدوا كلهم تحت الشجرة, كلهم كل واحد قاعد وعمال يتفكر وينظر وخايف من اللي حواليه وخايف يجهر. وفي الآخر قال أحدهم والله ما أجلسكم هنا إلا أمر قد أحدثتموه, أنتوا عملتوا حاجة, إيه اللي مخليكوا جايين قاعدين هنا؟ فنطق واحد قال والله لقد رأيت ما عليه قومي لا يتفق مع العقل ولا مع القلب ولا يتفق مع الفكر السديد الذي يصنعونه من عبادة الأصنام والذبح للأصنام والاستغاثة بهم والاستعانة بهم, كل هذا أبدا لا يتفق. فالذي خلقنا وخلق الكون هو الله وهو المستحق وحده للعبادة ولن نعبد إلا إياه. وقال الثاني نفس الكلام, والثالث نفس الكلام, والرابع والخامس والسادس إذ قاموا, شوف إذ قاموا, فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الكل مستني القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي وفلان 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 وراحوا ومشوا وانتقلوا من هنا لهنا وناموا وصحوا ورجعوا لقومهم. لا, القضية مش هي القصة نفسها, مش الحدث, القضية ما وراء الحدث, ما الذي جمع هؤلاء الشباب, وما الذي أخرجهم من قومهم, وما الذي جعلهم يذهبون إلى الكهف ويرون في الكهف سعة ورحابة لا يجدونها في قصورهم. والله العظيم تقرأ الآية دي تتعجب. يقول الله تبارك وتعالى على لسانهم فأووا إلى الكهف, يحصل إيه؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يا خبر أبيض, والله العظيم هذه رحابة الإيمان وسلامة القلوب والصدور.
إن القلب إذا انشرح، إن الصدر إذا انشرح والقلب إذا استنار بنور الله تبارك وتعالى، فإنك تجد نفسك سعيدا سعادة لا يمكن أن تقاربها سعادة أخرى. مش كده قال التابعين؟ قال أحدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لا جالدون عليها بالسيوف، لكانوا حربون عليها عشان ياخدوها مننا السعادة. تبدل أبناء أمراء وأبناء ملوك وناس متبغددين في النعيم، سابوا كل ده وراحوا الكهف، فتحة في جبل مظلمة مخيفة، ليلها ظلام ونهارها حرارة وشدة وشمس، لا طعام لا شراب لا ماء لا شيء لا أمان. لكن العجيب إن هم يقولوا: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يهيئ لكم أمرا يرفق بكم فيه، يرفق بكم ويذهب عنكم الهلع والخوف ويملأ قلوبكم أمنا وأمانا. فعلا الأمن والأمان في الإيمان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن يأتي من الداخل، إذا كنت آمن مؤمن بالله تعالى فستأمن، مؤمن أنه ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، هتعيش مرتاح ومنشرح الصدر وما تخافش من حاجة. لو مؤمن أن الرزق بيد الله يسوقه لك سوقا كما يتبعك الموت وسيلحقك رزقك كما يلحقك الموت، هترتاح. أحد الصالحين واحد بيقول له: لقد غلت الأسعار وأصبح ما بدرهم بمئة درهم. فقال: وما يضرني؟ قال: وما يضرك؟ كيف؟ قال: فإني مؤمن أن الله تكفل لي بالرزق فلا يهمني. أعداء الإنسانية يرفعوا الأسعار، يضيقوا على الناس، يخزنوا المأكولات في أماكن علشان يغلوا أسعارها، يضيقوا الطريق على الناس، يعملوا كل اللي يعملوه، في الآخر لا يستطيعوا أن يمنعوا رزق الله لعباده، لأنه ما كتبه الله لعبد لابد أن يكون، لابد أن يكون. فهناك قصة سريعة كده أقولها: بعض الشباب أرادوا أن يخرجوا في رحلة في طريق السخنة، راحوا يروحوا العين السخنة يعني يتفسحوا هناك ويغيروا جو